لطالما كانك هناك فكرة تسيطر على الأذهان باستمرار، أم أين يمكن وضع الأموال للشعور بالأمان الحقيقي؟ يعني في عالم اليوم تتجه الأنظار دائما نحو الشاشات.
صحيح، شاشات مليئة بأرقام تمض باللونين الأخضر والأحمر طوال الوقت.
بالضبط، أسهم ترتفع بلمح البصر وتهبط في اليوم التالي لتتبخر معها ثروات، أو عملات رقمية مشفرة لا نراها ولا نلمسها، وتعتمد قيمتها بالكامل على تغريدة من هنا أو تصريح من هناك.
الجميع يبحث عن ذلك الملاذ الآمن وسط كل هذا الضجيج المالي.
لكن ماذا لو كان السر الحقيقي للثروة المستدامة ليس موجوداً في خوادم الإنترنت السحابية، بل هو ببساطة تحت أقدامنا؟
تقصد الأرض نفسها؟
التراب. اليوم ومن خلال غوصنا المعمق في التحليلات والرؤى الواردة في دليل حصاد الثروة وما تطرحه مدونة منصة أصول جامع الاستثمارية، سنحاول فهم كيف يمكن للطبيعة والاقتصاد أن يلتقيا.
يلتقيان في نقطة واحدة لخلق ثروة حقيقية وملموسة.
حسناً، دعونا نفكك هذا الموضوع. كيف يتحول التراب إلى جدار حماية مالية؟ بصفتك خبيرة في هذا المجال، كيف تفسرين هذا التحول؟
طيب، القوة الدافعة خلف هذا الاستثمار ليست مجرد مضاربات سوقية أو فقاعات مالية مؤقتة، بل هي حقيقة بيولوجية وديموغرافية بحتة لا يمكن الهروب منها أبداً.
حقيقة بيولوجية؟ هذا مصطلح قوي.
نعم، نحن نتحدث عن توازن صارم بين العرض والطلب. مساحة الأراضي الصالحة للزراعة على كوكبنا محدودة جدا، بل إنها تتقلص يوميا بسبب الزحف العمراني والتصحر.
وفي المقابل النمو السكاني يتسارع.
بالضبط، نمو سكاني هائل، مما يعني أن هناك ملايين الأفواه الجديدة التي تحتاج إلى الغذاء يومياً. هذا التوازن الدقيق بين عرض ثابت أو متناقص وطلب ينمو بشراسة هو ما يمنح الأراضي الزراعية قيمتها الجوهرية غير القابلة للتآكل.
يعني الأمر لا يتعلق فقط بشراء مساحة صامتة من التراب.
أكيد لا، الأمر يتعلق بامتلاك المصنع الوحيد، حرفياً المصنع الوحيد الذي لا يمكن للبشرية الاستغناء عن منتجاته أبداً.
طيب، هذه النقطة تفتح الباب أمام تساؤل جوهري. فكرة أن الأرض تمثل ملاذاً آمناً تبدو منطقية من حيث المبدأ، لكن دعنا نضعها في مقارنة مباشرة مع الاستثمارات الحديثة.
تقارنها بالأسهم والعملات الرقمية؟
نعم، يعني الأسهم يمكن تسهيلها بضغطة زر، والعملات الرقمية قد تتضاعف قيمتها في أسبوع. الاستثمار في الأرض يبدو بطيئاً جداً.
هو بالفعل أبطأ.
وكأنه سهم شركة يوزع أرباحاً سنوية بانتظام ويطعم الناس في نفس الوقت، ولكنه ثقيل الحركة. هل هذا البطء في تسهيل الأصل أو رؤية أرباحه المباشرة يعتبر عيباً في عالم يلهث وراء العوائد السريعة؟
ما يثير الاهتمام هنا هو أن هذا البطء النسبي هو في الواقع صمام الأمان الأهم.
حقاً؟ كيف ذلك؟
هو بالضبط ما يخلق درع الحماية الذي نبحث عنه. لنفكر في آلية عمل الأسواق المالية. هي أسواق سريعة التفاعل، لأنها تتأثر بالشائعات، بالأخبار السياسية، بتغير أسعار الفائدة، وبالمزاج العام للمستثمرين.
مزاج قد يميل للذعر في ثوان.
صحيح، الأرض لا تكترث لأي من هذا، يعني الشجرة لا تتوقف عن النمو لأن هناك أزمة في بورصة وول ستريت، والتربة لا تفقد خصوبتها بسبب تقرير اقتصادي سيء.
هذه صورة معبرة جداً. ثروة، أليس كذلك؟ ذكر دليل حصاد الثروة مسألة تنويع الدخل.
بالضبط، الأصل هنا يدر دخلاً مزدوجاً. القيمة السوقية للمزرعة ترتفع، وفي الوقت ذاته هي تدر عوائداً مستمرة، إما عبر تأجيرها لشركات زراعية تشغلها أو من خلال الإنتاج والمحاصيل المباشرة.
إذن نحن نتحدث عن حصانة طبيعية ضد الذعر المالي، ولكن هناك وحش آخر يفترس المدخرات بصمت، وهو التضخم.
التضخم، العدو الخفي.
كل من يمتلك سيولة نقدية في البنك يرى قدرتها الشرائية تتبخر عاماً بعد عام. كيف يمكن لقطعة أرض أن تتصدى لهذا التآكل المالي؟ ما هي الآلية الفعلية التي تجعل التراب درعاً ضد التضخم؟
الآلية بسيطة وتعمل في دورة اقتصادية مغلقة ومباشرة. ما هو التضخم في جوهره؟ هو ارتفاع تكاليف المعيشة وانخفاض قيمة العملة.
صحيح.
وأول قطاع يعكس هذا الارتفاع بشكل فوري هو قطاع المواد الغذائية والمنتجات الزراعية الأساسية. لماذا؟ لأن الناس لا يمكنها التوقف عن الأكل
مهما ارتفعت الأسعار.
بالضبط. وبما أن الأرض هي المصنع الذي ينتج هذا الغذاء، فإن قيمة هذا المصنع ترتفع تلقائياً وبشكل متناسب مع ارتفاع أسعار المنتجات التي يخرجها للسوق.
يعني إذا ارتفع سعر القمح والطماطم والذرة بسبب التضخم،
فإن قيمة الأرض التي تنتجها وقيمة الإيجار الذي يدفع لاستغلالها ترتفع أيضاً.
واو، هذا يغلق الدائرة تماماً.
نعم، هذا يعني أن العائد المستقر الذي تولده الأرض يتكيف مع تكاليف المعيشة، مما يحافظ على القيمة الحقيقية للثروة ويوفر تحوطاً استراتيجياً لا يقدر بثمن، على عكس السيولة النقدية التي تفقد قيمتها بمجرد بقائها في الخزانة.
طيب، هذا التفسير يجعل الصورة شديدة الوضوح، حماية من الذعر المالي وحائط صد ضد التضخم، لكن هنا يجب أن نكون واقعيين.
بالتأكيد، الواقعية مطلوبة.
بمجرد أن يقتنع أحدهم بهذه الفكرة، قد يظن أن الحل هو القيادة إلى أطراف المدينة وشراء أي مساحة قاحلة بانتظار أن تتضاعف قيمتها. بالطبع، ليس كل التراب متساوياً في القيمة. ما الذي يحول مساحة جغرافية عادية إلى أرض تدر ذهباً؟
هذا سؤال في غاية الأهمية. الاختيار العشوائي في هذا المجال هو وصفة مؤكدة لكارثة مالية. لا يمكن شراء التراب فقط وتوقع المعجزات.
إذن، ما هي المعايير الدقيقة التي تفصل بين استثمار ناجح وفخ مالي؟ حسب مدونة أصول جاما،
هناك بنية تحتية طبيعية يجب فحصها بدقة. أولاً، خصوبة التربة. نحن نتحدث عن تركيبة التربة الفيزيائية والكيميائية، نسبة المواد العضوية والمغذيات الدقيقة وقدرتها على الاحتفاظ بالماء.
لأن التربة الرملية مثلاً تختلف جذرياً عن الطينية.
صحيح، وهذا يحدد نوع المحصول الذي سينجح فيها. وثانياً، وهو شريان الحياة الذي لا يمكن المساومة عليه بأي شكل، مصادر المياه.
هل تعتمد الأرض على الأمطار الموسمية المتقلبة أم تمتلك آباراً جوفية؟
بالضبط، أو قريبة من أنهار دائمة، مزرعة بآلاف الهكتارات بدون مصدر مائي مستدام ومضمون، هي فعلياً مجرد مساحة جغرافية قيمتها تقترب من الصفر من منظور زراعي.
خصوبة وماء. طيب، هذه هي الأساسيات البديهية للزراعة. هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. هناك عامل آخر يغفل عنه كثيراً، وهو ما يغير قواعد اللعبة تماماً، الموقع اللوجستي.
اللوجستيات، نقطة الضعف للكثير من المبتدئين.
الكثيرون يتخيلون أن الزراعة تنتهي عند الحصاد، يعني تضع البذور، تسقيها، تقطف الثمار، وانتهى الأمر، وينسون تماماً أن المحصول يجب أن يصل إلى مائدة المستهلك.
وهذه الرحلة هي ما يحدد الربح الفعلي.
دعونا نتخيل أن هناك مزرعة ذات تربة خرافية ومياه وفيرة وتنتج أجود أنواع الطماطم، لكنها تقع في نهاية طريق ترابي وعر يمتد لمئات الكيلومترات بعيداً عن أقرب سوق مركزي أو ميناء تصدير.
كارثة لوجستية.
تماماً. تخيلوا رحلة هذا المحصول. الشاحنات ستستهلك وقوداً هائلاً، وتكلفة النقل ستكون فلكية، ناهيك عن أن المطبات والطريق الوعر ستؤدي إلى تلف نصف شحنة الطماطم قبل وصولها.
وفي النهاية، قد تكون تكلفة نقل هذا المحصول أعلى من ثمن بيعه في السوق.
وعندها ينهار الاستثمار بأكمله، وتتحول وفرة الإنتاج إلى عبء مالي بدلاً من أن تكون مصدر ربح.
هذه الصورة حقيقية جداً، وتحدث كثيراً لمن يفتقرون للخبرة. اللوجستيات تأكل الأرباح بهدوء إذا لم تدرس مسبقاً. لكن دعني أضيف عاملاً آخر يمكن أن ينسف الاستثمار بأكمله.
عامل آخر؟ غير الماء والتربة واللوجستيات؟
نعم، حتى لو كانت أرض خصبة والمياه وفيرة وتقع بجواه طريق سريع، هناك الوضع القانوني.
الجانب القانوني.
هذا هو الفخ الخفي الأكبر. هذا يطرح سؤالاً مهماً حول الملكية. تخيل استثمار ملايينًا في تجهيز أرض، لتكتشف لاحقًا أن هناك نزاعًا معقدًا بين ورثة على ملكياتها، أو أن السندات العقارية غير موثقة رسميًا.
هذا كابوس.
الأسوأ من ذلك هو تراخيص الاستغلال. قد تمتلك الأرض بوضوح، لكن ليس لديك التصريح القانوني لحفر بئر، أو أن المنطقة مصنفة كمحمية طبيعية يمنع فيها استخدام الأسمدة الكيميائية أو زراعة محاصيل تجارية معينة.
إذن كل الميزات الطبيعية تفقد قيمتها فوراً إذا لم تكن مدعومة بوضع قانوني صلب وخال من أي شائبة.
بالضبط، هذا يؤكد أهمية ما ذكره المصدر حول الفحص الميداني ومراجعة السجلات العقارية الرسمية.
هذا يؤكد أهمية الفحص النافي للجهالة. لا يمكن الاعتماد على الوعود أو المظهر الخارجي للمزرعة. إجراء تحليلات ميدانية ومخبرية للتربة والمياه هي خطوات حتمية قبل دفع أي مبلغ.
أكيد، المعاينة والتوثيق هما الأساس.
حسناً، لنفترض الآن أننا وجدنا هذه الأرض المثالية، تربة غنية، مياه مستدامة، لوجستيات ممتازة ووضع قانوني سليم تماماً.
مواصفات الأحلام.
نعم، لكن هذه المواصفات تعني أن سعرها لن يكون رخيصاً. شراء أصل بهذا الحجم لا يشبه شراء سهماً من تطبيق على الهاتف بقيمة 50 دولاراً.
صحيح، إنه استثمار ثقيل.
إنه يتطلب رأس مال حقيقي ووقود مالي ضخم. كيف يمكن للمستثمر تمويل هذه الخطوة عملياً للانتقال من مرحلة التخطيط إلى جني الثمار؟
هذا هو التحدي العملي الأبرز. هناك عدة مسارات للتمويل تعتمد على قدرة المستثمر وحجم المشروع. المسار المباشر هو التمويل الذاتي، حيث تضخ سيولة نقدية كاملة لشراء الأصل وتشغيله.
ميزة هذا المسار هي التحرر المطلق من الديون، صحيح؟
نعم، التحرر من أي التزامات بنكية أو فوائد قد ترهق المشروع في سنواته الأولى، التي عادة ما تكون مخصصة لتجهيز البنية التحتية، لكنه يستهلك السيولة بشكل حاد.
وماذا عن المسارات الأخرى للمشاريع الكبرى؟
المسار الآخر والأكثر شيوعاً هو التمويل البنكي. البنوك تقدم فترات سداد مرنة تتناسب مع دورات الحصاد والمواسم الزراعية.
لكن البنوك لن تعطي أموالاً لمجرد فكرة.
بالتأكيد لا، البنوك لا تقرض بناءً على أحلام وحماس زراعي، هي تتطلب تلك الضمانات القانونية الحديدية والتراخيص السليمة كشرط أساسي لفتح صنابير التمويل.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ ماذا لو كان شخص ما لا يمتلك السيولة الكافية للتمويل الذاتي، وفي الوقت نفسه لا يرغب في الدخول في دوامة القروض البنكية والفوائد التي قد تأكل هوامش الربح؟
هنا تبرز حلول بديلة.
هنا تبدو فكرة الشراكات الاستثمارية كحل عبقري. يمكننا التفكير في الشراكة الاستثمارية في هذا المجال كأنها إنتاج لفيلم سينمائي ضخم.
تشبيه مثير، كيف ذلك؟
يعني لا يمكن لفيلم أن ينجح بدون جهتين، استوديو يمتلك الميزانية الضخمة لتمويل المعدات والمواقع، ومخرج عبقري متواجد على الأرض يعرف كيف يدير الممثلين ويصنع المشاهد.
فهمت.
في الزراعة لدينا العقل المالي وهو المستثمر الذي يضخ رأس المال، ولدينا اليد الخضراء وهو الشريك الذي يمتلك الخبرة الفنية والقدرة على إدارة المحاصيل وفهم متطلبات السوق.
التشبيه بإنتاج الفيلم يلامس جوهر الشركات الزراعية فعلا. المال وحده بدون إدارة فنية خبيرة قد يحترق في موسم جفاف واحد أو بسبب خطأ في اختيار البذور.
دمج رأس المال مع الخبرة الميدانية يوزع المخاطر
ويجعل المشاريع المعقدة قابلة للتنفيذ بكفاءة عالية.
ولكن إلى جانب الشراكات هناك مسار تمويلي بالغ الأهمية يجب تسليط الضوء عليه، لأنه يحمل أبعاداً استراتيجية.
ما هو؟ القروض الزراعية المدعومة والمنح الحكومية. إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر وسألنا أنفسنا لماذا تقوم الحكومات حول العالم بتقديم قروض بشروط ميسرة جداً وأحياناً منح لا ترد؟ لمن يريد استصلاح الأراضي أو تبني تقنيات ري حديثة؟
سؤال وجيه.
الحكومات لا تفعل ذلك كعمل خيري، بل لتحقيق هدف وجودي ذكره المصدر، وهو الأمن الغذائي العالمي والوطني.
هذا يعني أن المستثمر في هذه الحالة يتحول من مجرد باحث عن أرباح شخصية إلى ترس في عجلة استراتيجية وطنية كبرى.
تماماً. عندما تتوافق مصلحة المستثمر المتمثلة في تحقيق عوائد مالية مع مصلحة الدولة في تأمين مخزون استراتيجي من القمح أو تقليل فاتورة استيراد الغذاء، فإن الدولة ستوفر بيئة حاضنة ومحفزة.
وهذه المنح تسهل البداية.
نعم، هذه القروض المدعومة تقلل من تكلفة رأس المال بشكل كبير وتخفف المخاطر عن كاهل المستثمر المبتدئ، مما يجعلها أداة تمويلية شديدة الذكاء لمن يعرف كيف يستوفي شروطها ويواكب الرؤية الوطنية.
قوي ضد التضخم وتمويل ذكي مدعوم. لكن لحظة.
تفضل.
هناك شيء لا يبدو منطقيا في هذه المعادلة. لقد قضينا وقتاً طويلاً في بداية هذا النقاش نؤكد على أن الأراضي الزراعية هي استثمار آمن ومحصن ضد تقلبات الأسواق السريعة والذعر المالي.
صحيح، وقد فسرنا ذلك.
ولكن بمجرد أن نمتلك هذه الأرض ونبدأ بالزراعة، ألسنا نضع أنفسنا في مواجهة مباشرة مع أسوأ أنواع التقلبات؟ نحن نتحدث عن طقس لا يمكن التنبؤ به، فيضانات، موجات جفاف، والأهم من ذلك
تقلب أسعار المحاصيل.
بالضبط، تقلب أسعار المحاصيل العالمية. كيف يمكننا الهروب من تقلبات أسهم شركات التكنولوجيا لنقع في فخ تقلبات أسعار القمح والذرة العالمية التي تتغير يومياً بناء على العرض والطلب والصراعات الجيوسياسية؟ أليس هذا تناقضاً صارخاً؟
هل هذا تحدي ذكي جداً؟ لكن هذا التناقض الظاهري هو بالضبط ما يفصل بين المستثمر العابر والمستثمر المحترف الذي يدرك آليات هذا القطاع.
كيف ذلك؟ كيف يكون هذا استثماراً آمناً مع كل هذه التقلبات؟
لفهم هذا الأمر وإزالة هذا التناقض، يجب أن نقوم بفصل قاطع بين شيئين: الأصل الرأسمالي والعائد التشغيلي.
بمعنى؟ دعنا نفصل هذه النقطة أكثر لأنها تبدو حاسمة.
بمعنى أن الأصل الرأسمالي هو الأرض نفسها، التربة، والبنية التحتية، والمياه. قيمة هذا الأصل تنمو بثبات وتراكم عبر الزمن، بفضل الندرة والنمو السكاني، كما اتفقنا.
يعني الأرض كعقار.
بالضبط، هذا هو الجزء المحصن حقاً، وهو يشبه مبنى تجارياً في قلب العاصمة، قيمته ترتفع باطراد. أما العائد التشغيلي، فهو المحصول الذي تنتجه الأرض كل موسم.
وهذا المحصول هو الذي يخضع للتقلبات.
نعم، هذا المحصول هو الذي يخضع لتقلبات السوق والطقس، تماماً كما تتغير القيمة الإيجارية للمبنى التجاري أو تختلف إيرادات المتاجر داخله من شهر لآخر.
فهمت الفكرة.
إذا انهار سعر محصول معين عالمياً بسبب وفرة الإنتاج في قارة أخرى، فإن ما يتأثر هو ربحك السنوي من هذا المحصول تحديداً، لكن المزرعة نفسها لم تفقد قيمتها الجوهرية كأصل.
فهمت الآن. الأصل ثابت وينمو، بينما التدفق النقدي هو ما يتعرض للتذبذب. لكن هذا التذبذب في التدفق النقدي قد يكون مميتاً للمشروع إذا توالت المواسم السيئة.
صحيح، التدفق النقدي هو أكسجين المشروع.
إذن كيف يمكن حماية هذا العائد التشغيلي من قسوة الطبيعة وتقلبات الأسواق؟
هنا يتدخل العلم والإدارة. لا يمكن السيطرة على الغيوم لمنع الجفاف، لكن يمكن تركيب أنظمة ري تنقيط ذكية مزودة بمستشعرات لقياس رطوبة التربة،
بحيث لا تهدر قطرة ماء واحدة،
وتضمن وصول المياه بدقة لجذور النبات حتى في أقصى فترات الجفاف. لا يمكن السيطرة على العواصف، لكن يمكن استخدام البيوت المحمية والزراعة المائية.
وماذا عن الأسعار وتقلبات أسعار المحاصيل؟
بالنسبة لتقلب أسعار المحاصيل، فالحل هو التنويع الاستراتيجي وعدم وضع البيض كله في سلة واحدة. المستثمر الذكي لا يزرع هكتاراته بالكامل بمحصول واحد، يعتمد على قناة بيع واحدة.
يزرع عدة محاصيل لتوزيع المخاطر.
بالضبط، ينوع بين محاصيل نقدية سريعة ومحاصيل استراتيجية، ويبرم عقود توريد مسبقة مع مصانع الأغذية لتثبيت السعر وحماية نفسه من تقلبات السوق المفتوح.
هذا يفسر لماذا تشدد التحليلات والأسئلة الشائعة في المصادر دائماً على أن الاستثمار في الأراضي يزدهر فقط بوجود خبرة وإدارة فاعلة.
الإدارة هي مفتاح النجاة هنا.
لا يمكن لشخص أن يشتري المزرعة ثم يعود إلى منزله في المدينة منتظراً تدفق الأموال إلى حسابه البنكي. الأمر يتطلب تواجداً ذهنياً وإدارياً أو الاستعانة بمستشارين زراعيين محترفين.
محترفين لإدارة المخاطر المناخية والتسويقية على حد سواء. تماماً، الإدارة السليمة والقدرة على التكيف مع التقنيات الحديثة هي الدرع الحقيقي الذي يحمي التدفقات النقدية ويضمن أن الأصل يحقق أقصى إمكانياته عاماً بعد عام.
طيب، للربط بين كل هذه الخيوط التي استعرضناها اليوم، وضع الأموال في التراب عبر منصات كأصول جاما هو بالفعل استراتيجية متينة للتحوط ضد التضخم ولحماية الثروة من الهزات المالية العنيفة.
وهو مسار مجرب عبر التاريخ.
لكن هذا التحصين ليس سحرياً ولا يحدث بمجرد الشراء. هو يتطلب وعياً عميقاً بخماسية النجاح المترابطة.
وهي جودة التربة ووفرة المياه والوضع القانوني السليم والتمويل الذكي وإدارة المخاطر المناخية والتسويقية.
بالضبط، اختيار موقع يتمتع بخصوبة ومصادر مياه موثوقة، التأكد من لوجستيات النقل لضمان وصول المنتج بتكلفة مجدية، تحصين الاستثمار بوضع قانوني صارم، اختيار هيكل تمويلي لا يرهق المشروع، وأخيراً إدارة يومية تفصل بين استقرار الأصل والتعامل المرن مع التقلبات. هي تركيبة تتطلب التخطيط، لكن عوائدها تتجاوز لغة الأرقام.
وفي سياق الحديث عن العوائد التي تتجاوز الأرقام، هناك زاوية أعمق بكثير تفرض نفسها عند تأمل مصالي كوكبنا.
زاوية أعمق؟
نعم، نحن نعيش في حقبة تتدفق فيها تريليونات الدولارات نحو التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي.
التكنولوجيا هي حديث الساعة بلا منازع.
لكن مع استمرار الزحف السكاني السريع وتقلص المساحات الخضراء القابلة للزراعة، نجد أنفسنا أمام حقيقة جيوسياسية واقتصادية تتشكل بهدوء.
وما هي هذه الحقيقة؟
التساؤل الحتمي هو في العقود القادمة أين ستتمركز القوة الحقيقية؟ هل ستظل محصورة في أيدي من يمتلكون أضخم خوادم البيانات وخوارزميات الذكاء الاصطناعي؟
سؤال يدعو للتفكير فعلاً.
أم أن موازين القوى ستعود إلى جذورها الأولى لتستقر في يد من يمتلك المتر المربع الوحيد القادر على إنبات حبة قمح وإطعام البشرية في عالم يزداد ازدحاماً وجوعاً؟
خوادم البيانات في مواجهة المتر المربع الذي ينبت الغذاء. واو، هذه مقاربة تغير نظرتنا لمفهوم القوة بالكامل. هي فكرة تستحق التأمل العميق في شكل ثروات الغد ومن سيتحكم فيها حقاً. إلى هنا نصل إلى ختام هذا الغوص المعمق، على أمل أن نكون قد قدمنا زاوية رؤية جديدة تضيء مسارات الاستثمار والمستقبل.